الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اتكلمنا بفضل الله تبارك وتعالى في الأسبوع اللي فات حوالين أول وأهم وأخطر مشكلة ممن تعيق الإنسان عن الوصول إلى الله عز وجل في رمضان. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى هنتكلم على المشكلة الثانية من اللي بالفعل يعني تعمل لنا مشكلات وأزمات كبيرة جدا في رمضان، وأكثر الشكاوى إنما تأتي في رمضان في هذه الجزئية بالذات، اللي يعد عليه أول أسبوع أو أول 10 أيام من رمضان ولسه لم يجد قلبه، حاسس إنه فاقد المشاعر اللي بتربط بينه وبين العبادة، حاسس إن فيه في قلبه قسوة، حاسس إن القلب كده مش قادر يستشعر حلاوة القرآن ولا قادر يستشعر حلاوة الصلاة. وبعضكم بيعمل ايه؟ لا يجد قلبه في هذا المسجد فيسيب المسجد ده ويروح لأصل المسجد ده منه بيقرأ بجزء فبيقرأ بسرعة شوية فانا مش قادر اجد قلبي، فانا روح في مسجد تاني بيقرأ بأقل شوية، فروحت في مسجد بيقرأ بأقل شوية، ففوجئت ان المشكلة مش متعلقة في قدر القراءة، انا حسيت ان انا برضو مش قادر اجد قلبي، فروحت المسجد بيقرأ أقل من نص جزء كمان فبرضو أنا لسه مش حاس قلبي، فقلت خلاص والله البعض بيعمل كده، يقوم رايح سايب ده وده وده ويقول أجرب أصلي فين؟ في البيت لوحدي، برضو ولا يجد قلبه ولا يزال يتنقل بهذه الصورة حتى يفاجأ أن خلاص رمضان خلص. وهو كان يظن أن المشكلة في المسجد أو في القراءة قدراً أو صوتا أو أداء، وهو لا يدري أن المشكلة الحقيقية هنا، المشكلة الحقيقية كانت في القلب. كثير مننا بالفعل بيستشعر في رمضان أن القلب قاسي جدا جدا ولا يتحرك، عمال يسأل يا جماعة هو الشيخ فلان في مسجد ايه، يقول ده الشيخ فلان في مسجد كذا، يروح للشيخ ويسمع منه ويحاول بقدر المستطاع كده ان قلبه يتحرك، هو القلب قافل قوي مش قادر يتحرك، القلب جامد. دي المشكلة اللي دايما بتقابلنا في رمضان وبتقابلنا ما بعد رمضان وما قبل رمضان، الا هو مشكلة قساوة القلب. وده المعنى اللي احنا هنحاول بقدر المستطاع ان شاء الله ربنا يا رب يعيننا ونختمه النهاردة، ازاي نتخلص من المشكلة دي. المرة اللي فاتت اتكلمنا على الذنوب وخطرها علينا في رمضان، النهاردة عايزين نتكلم ازاي نوصل قلوبنا للقلوب الرقيقة اللي بالفعل تقدر تستشعر المشاعر الطيبة في رمضان وبعد رمضان واثناء رمضان وقبل رمضان في حياتها كلها. الطريق الى القلب الرقيق، الطريق ان انا اتغلب تماما على القلب القاسي واحوله من قلب جديد كده وناشف وقوي كده الى قلب ان شاء الله كما قال صلى الله عليه وسلم قلب لين قلب رقيق وغير ذلك كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في الاحاديث. ولكن تعالوا معايا بس من البداية نعرف يعني ايه قسوة قلب، نعرف يعني ايه قسوة قلب. قسوة قلب معناها تجمد لحركة القلب وتحويل القلب من كيان فعال كيان متأثر ومؤثر الى عضو جامد كالحجارة جذب لا يقبل غرسة ولا ينبت خيرة ولا يثمر معروفة. القلب ده شيء كيان فعال محرك للإنسان، القلب ده عامل زي الأرض الطيبة كده اللي أحط فيها النبتة أسقيها شوية مية بسرعة إيه اهتزت وإيه اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ده حال الأرض الطيبة وده حال القلب. إنما القلب القاسي أنا بحوله الكيان أصلب من الحجارة، لا هو يقبل أصلا بذرة تتحط جواه وبالتالي لا ينبت خيرا ولا ينبت معروفا ولا يثمر معروفا. قساوة القلب معناها ان انا احول القلب من كيان حي نابض الى كيان ميت لا يتحرك، دي معنى قسوة القلب. وقد ابتلى الله عز وجل اليهود بذلك فقال الله عز وجل بصوا بقى لتحول القلب من كيان حي متحرك الى كيان جامد صلب، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. ثم اجد سبحان الله وكأن الله عز وجل يقول للحجارة فيك خير، وأما اليهود لا خير في قلوبهم. شوف ربنا بيقول التلات يعني تتابع الآيات، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فربنا شبه قلوب اليهود بالإيه؟ بالحجارة. بس ربنا قال لنا خذوا بالكم، وإن من الحجارة لما ها يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه، وإن منها لما يهبط. فالحجارة ساعات بيبقى جاي منها نفع، يعني الحجارة ساعات بيبقى خارج منها نفع. أما قلوب هؤلاء فأصبحت والعياذ بالله أشد قسوة من الحجارة، ولا نفع فيها. يعني حتى الحجارة قد يكون فيها نفعا، وأما قلوب هؤلاء فلا نفع فيها. إمتى؟ لما تحولت إلى قلوب قاسية. قلبك ينفعك جدا، قلبك ده المتحكم في كيانك كله، هو اللي يقول لك ده حلال وده حرام، اللي يقول لك ده صح وده غلط. خدت بالك كما قال صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال يا رسول الله ما الحلال وما الحرام؟ فقال صلى الله عليه وسلم وهو يبين حركة القلب ككيان حي نابض، فقال ما أنكر قلبك فدع. إلا قلبك ينكره سيبه. يبقى إذن القلب هنا كان كيان حي نابض متحرك، محرك لغيره. إنما ممكن مع قسوة القلب القلب يتحول من كيان حي متحرك نشيط إلى والعياذ بالله إلى قلب أشد قساوة من الحجارة، فلا حياة فيه، فلا حياة فيه. يعني إيه قسوة؟ قسوة معناها نقض لعهد الله. قسوة قلب معناها نقض لعهد الله، معناها انحراف في العقل والقلب، معناها تبجح على الحق، معناها استهتار بحقائق الدين، معناها تزييف للدين، معناها تزييف للحقائق وتلبيس لها، على علم ان هذا تلبيس وهذه ان هذا تلبيس وهذا تزييف. دي معنى القسوة. لذا قال الله سبحانه وتعالى وجعلنا قلوبهم قاسية، ها؟ يحرفون الكلمة عن مواضعه. لما تحولت القلوب الى قلوب قاسية كانت النتيجة المباشرة، كانت النتيجة المباشرة تبجح على الحق. تخيل هو مش بيحرف دلوقتي فتوى، ولا بيحرف في كلام، ولا بيحرف في حديث، ده بيحرف في الدين، بيحرف في التوراة الكتاب الذي انزله الله سبحانه وتعالى. شفتوا التبجح على الحق. قسوة قلب معناها ان انا في يوم من الايام ابقى عارف ايه الحق وايه الغلط. انا عارف ان الربا دي حرام، ولكن نظرا لقسوة القلب اديت لنفسي الامور اللي تخليني احلل الحرام ده او الحرام ده حلال عادي خالص. قسوة قلب معناها ان انا اعرف الخير فين والشر فين، فانا ابيح لنفسي اتيان الشر وترك الخير. ان انا قسوة قلب معناها باختصار ان انا عارف لا يجوز لي ولا يحل لي ان انا اتكلم مع بنت اجنبية الا في حالة الضرورة القصوى، فانا النهاردة اوجد الضرورة القصوى لنا من خلالها اكلمها. هي دي قسوة القلب. فقسوة القلب معناها هنا ان انا احول نفسي الحلال لحرام، واغير الحقائق، وابدل في دين الله سبحانه وتعالى. قسوة القلب معناها تجمد في القلب يمنعه من الطاعة ويمنعه من القرب من الله، حتى في اشد الاوقات انت في حاجة فيها الى الله سبحانه وتعالى. اضرب لك مثال. ممكن في يوم من الايام تكون سبحان الله انت داخل على امتحان صعب جدا 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 جدا، والدكتور اسئلته صعبة، وقليل من ينجح في هذه المادة. كنت زمان اول ما تيجي فترة امتحانات عليك ترتبط بالمسجد، تدعي ربنا، تجتهد وغير ذلك، صح؟ لما حصلت قسوة القلب انت حتى في وقت الشدة مش عارف تدعي ربنا. واحد سبحان الله، الله عز وجل ابتلى والده مثلا بمرض ضخم جدا شديد جدا قل من ينجو منه. فالمفترض هو في اللحظة دي يلجأ الى الله ويتضرع الى الله ان يرفع البلاء عن ابيه. تجد سبحان الله هو اصلا مش في دماغه يدعي، نزل عليه كرب شديد وازمة طاحنة. المفترض انك تقرب من ربنا وتدعين ربنا يرفع عنك الضر والمكروه. احنا نفاجأ ان انت بتزداد بعد عن الله حتى في وقت الشدة وفي وقت الازمة. قال الله سبحانه وتعالى فلولا اذ جاءهم بأسنا، في بأس، في شدة، في عذاب، في ضنك، في مصيبة نزلت، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم، حتى في وقت الشدة ما رفعش إيدين ربنا سبحانه وتعالى، حتى في وقت الأزمة ما رجعش ربنا سبحانه وتعالى. قسوة قلب معناها تهيئة العقل، تهيئة العقل والقلب لقبول إلقاءات الشيطان فيه. فبعد ما كان الإنسان مننا عنده ثوابت ما ينفعش إن هي حد يعديها، أصبح القلب النهاردة قابل لهذه الوساوس ولهذه الإشارات الشيطانية إن أنا أقبلها. أنا مثلا كان من البداية عندي أصلا أيام ما كان القلب رقيق ولين، أنا كان عندي من البداية سماع الموسيقى حرام، ربنا حرم ده، النبي حرم ده. ولكن لما قسى القلب مفيش مشكلة أبدا إن أنا أشوف مقطع كورة مثلا بين مثلا طريقة مثلا التعليق على المباريات في قناة الجزيرة وطريقة التعليق في القنوات المصرية. شفتوا الفيديو ده؟ فيش أبدا أي مشكلة. تضحك ليه؟ فيش أي مشكلة إن المقطع فيه موسيقى إن أنا أسمع بموسيقى. زمان كان من الأصول والثوابت عندي إن أنا ما ينفعش أنظر لامرأة متبرجة. النهاردة أصبح بقى عادي إن أنا أبص البنت متبرجة. صح؟ إيه اللي حصل؟ قسوة قلب. قال الله سبحانه وتعالى: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والإيه؟ والقاسية قلوبهم. فأصبح النهاردة الشيطان له سبيل على هذا القلب. إمتى؟ لما قسى القلب. إنما القلب الرقيق اللين لا سبيل للشيطان عليه أبدا. فقسوة قلب خلتني قابل إن أنا يعني يا جماعة الأغاني حرام، الأئمة الأربعة على حرمة الأغاني. يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. النبي يقول هيجي ناس هيستحلوا الأربع أشياء دي: الحر الزنا، والحرير للرجال، والخمر والمعازف. في ناس هتستحل ده، فمعنى ان في ناس هتستحل ده ان هو ايه؟ حرام. وزمان كنا نقول ان اجماع المسلمين على حرمة الاغاني. لما قسى القلب نقول لا والله اصل ابن حزم له رأي في المسألة دي. سبحان الله، ما انت كنت زمان بتقول الائمة الاربعة على التحريم، كنت زمان بتقول الائمة الاربعة على التحريم. زمان ايام العمل الخيري، زمان ايام العمل الخيري كان في فرق للاولاد بتشتغل وفي فرق للبنات بتشتغل، ولما في يوم من الايام هما خارجين مع بعض في اتوبيس واحد انت ما طلعتش. ولكن لما قسى القلب انت النهاردة بتسأل الاتوبيس اولاد وبنات ولا اولاد بس؟ عشان لو اولاد بس ما انتش طالع، ولو اولاد وبنات هتطلع. هو ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان في قسوة حصلت في القلب، هزت الاصول والثوابت اللي كانت موجودة عند الانسان. زمان الصلاة في جماعة فرض علينا جميعا في المساجد للرجال، فرض على الرجال في المساجد، ده زمان كان فرض. وتقول النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: لقد هممت ان امر بحطب فليحتطب، ثم امر رجلا فليصلي بالناس، ثم اتخلف الى اقوام يصلون في بيوتهم فأحرق عليهم بيوتهم. زمان انت بنفسك كنت بتقول، قال صلى الله عليه وسلم: لا من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له الا من عذر. انت اللي كنت بتقول كده. وفوجئنا الان بعد ما قسى القلب ان انت ما عدتش بتصلي في المسجد، او بتصلي فرض في المسجد واربعة في البيت. هو ايه اللي حصل؟ قسى القلب، قسى القلب، قسى القلب. زمان كانت من الثوابت والمبادئ التي لا تتحرك ابدا ولا تتزعزع في قلب اي اخ اصول. الاصول دي دلوقتي خلاص اتهزت، اتحركت، وبقت بالنسبة له عادي. اصل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: صلاة الرجل في جماعة تفضل صلاته في بيته ب27 درجة. اهو النبي اباح انه هي يصلي في مسجده وصلى في البيت، عفوا يصلي في بيته وصلى في البيت بدرجة وفي المسجد 27 درجة، يبقى النبي اجاز ان احنا نصلي في بيوتنا. يا الله يا الله، ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان في قسوة في القلب هزت الثوابت اللي كانت موجودة عندك في دينك، فاصبح الشيطان سهل جدا انه يلقي شهوة كده او يلقي شبهة على قلبك وانت بسرعة تتأثر. بعد ما كان قلبك اول ما تيجي الشبهة دي يلفظها لفظ كده يلفظها لفظ كده خلاص. زمان انا شايف حبا للنبي صلى الله عليه وسلم ان ما ينفعش في يوم من الايام ان انا اخد من لحيتي اصلا، اخد من لحيتي ينهر ابيض ازاي يعني؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول خالف المشركين وفروا اللحى، وتقول لي كمان انت اللي كنت بتقول لي، وفي رواية اعفوا اللحى، وفي رواية اطلقوا اللحى، وفي رواية النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيف اللحية، اللحية صلى الله عليه وسلم. انت اللي كنت بتقول لي الادلة دي وبتقول لي ابو بكر كانت لحيته كذا وعمر لحيته كذا، وانا حبا في النبي انا بعمل كده. وعلى فكرة الائمة الاربعة على ان انت ما ينفعش تاخد من لحيتك النهاردة تهزت. اصل في بعض متأخري الشافعية اباحوا ان الانسان ياخد من لحيته، ليه ابن عمر كان بيعمل كده؟ فسبت الاصل الكبير اللي انت كنت عايش بيه. زمان كان لا يمكن لا يمكن بحمل الاحوال انك تسلم على امرأة اجنبية عليك عنك وتقول لي كده. ما حديث عائشة ما صافح رسول الله يد امرأة قط، وفي رواية ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. اقول لك يا عم بس لضرورة انت ترد علي وتقول لي ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة وهو في حالة الضعف وبيبايع الانصار علشان ينصروه، فالنبي الان هيروح لهم فهو بيبايعهم، فبايع الرجال واحد ورا الثاني 72 واحد في بيعة العقبة الثانية. ولما جم النساء لما المرأة مدت يدها لرسول الله صلى الله عليه وسلم بتمد ايديه عشان النبي يمسك ايديها كده ويبايعها، فالنبي قبض يدها وقال اني لا اصافح النساء. فتقولي لو كان الامر متعلق بالضرورة كان ايه؟ كان النبي هنا ضرورة. اقول لك يا عم بس انا نيتي سليمة، انت كنت بترد علي بتقول لي لو كان المسألة متعلقة بالنية كان اطهر الناس نية وهو صلى الله عليه وسلم كان سلم. وتقول لي وبعدين ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لان يطعن في رأس احدكم بمخيط من حديد او بمخيط من حديد خير له من ان يمس امرأة لا تحل له. اما ليه انت النهاردة بعد ما قسى القلب وخطبت مسكت ايد خطبتك ومشي بها في الشارع؟ ايه اللي حصل؟ حصل قسوة في القلب، فالقسوة دي حركت وهزت المبادئ اللي كانت عندنا، حركت وهزت المبادئ اللي كانت عندنا. زمان انا اول ما يجيلي فلوس لله سبحانه وتعالى اقول له دي صدقة ولا زكاة، اقول دي صدقة يبقى هنا اتحط في صدقة، ولو زكاة اتحط في زكاة، ولو صدقة جارية اتحط في صدقة جارية. بعد فترة عشان ابقى انا عارف، لان الصدقة لها مصارف والزكاة لها مصارف والصدقة الجارية لها مصارف، ولكن بعد قسوة بعدما قسى القلب انا ما عدتش بهتم اصلا صدقة ايه والزكاة ايه، كله بقى على بعضه يا عم اقلب. ايه اللي حصل؟ حصل هزة في الثوابت نتيجة لقسوة القلب، نتيجة لقسوة القلب. قسوة القلب معناها معلش سامحوني انا الكلام النهاردة جديد، ولكن لازم نقف على حقيقة المرض ايه علشان نقدر نعالج صح. قسوة المرض معناها في القرآن ان يمتنع القلب من التأثر بكلام الله، وتمنع العقل من التركيز في القرآن، وتمنع الفهم السليم الدقيق. فالقسوة تحول بين العبد وبين الفهم والإدراك الصحيح، فتمر عليه الآيات تلو الآيات والمواعظ تلو المواعظ ولا يتحرك قلب العبد. هي دي القسوة، هي دي القسوة. القسوة انك تسمع درس لو نزل على جبل يهزه، انك تسمع آية قال الله في شأنها لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته ايه خاشعا متصدعا من خشية الله. القسوة معناها انك تسمع هذه الآيات التي تتصدع لها القلوب وقلبك ما تأثرش، انك تسمع خطبة انت شايف كل اللي حواليك تعبان بسببها وانت لسه ما تأثرتش لانك لسه مش فاهم. هي دي القسوة. قال الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر ربنا تبارك وتعالى الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين ايه يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله. بعدها ربنا سبحانه وتعالى ربنا عز وجل يقول لك فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. ربنا يقول لك قلب المؤمن قلب حي رقيق لين، لما يسمع الآيات دي تنزل كده تلاقي جسمه كله بيتحرك، تقشعر منه جلود الذين آمنوا، قلوبهم بتقشعر وأبدانهم بتقشعر، هو حاسس ان في زلزال جوه في جسمه، حاسس فعلا انه يعني الآيات فعلا تقيلة جدا عليه، مش قادر يتحمل، لدرجة انه لو يستطيع ان يقول قارئ كفاية كده هيقوله كفاية كده. واحد تاني عدت عليه آيات تلو آيات وأجزاء تلو أجزاء هو لسه ما تحركش أصلا. فشوف ربنا عز وجل ماذا يقول، فويل فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. لما كانت كل دي آثار لهذا المرض الخبيث، أدرك السلف رضوان الله عليهم أجمعين إن ممكن دي تكون أعظم عقوبة يعاقب بها العبد. ولذا كان مالك بن دينار رحمة الله عليه يقول والله ما ضرب العبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. أعظم عقوبة ممكن العبد يضرب بها أو يعاقب بها قسوة القلب. وقال حذيفة بن قتادة سمعت سفيان الثوري يقول ما أصيب أحد بمصيبة أعظم من قساوة القلب. هي دي فعلا المصيبة، إنك تبتلى والعياذ بالله بقلب قاسي. وقال أحمد بن أبي الحواري والله ما ابتلى الله عبدا بشيء أشد من أمرين، الغفلة والقسوة، دول أشد مصيبتين ممكن العبد يبتلى بهما، إن يكون غافل عن الله عز وجل وإنه يبتلى والعياذ بالله بقسوة القلب. بعد المقدمة دي اللي قدرنا نفهم من خلالها يعني إيه قسوة قلب، هي القسوة دي بتيجي منين؟ حد يعرف ليه القلوب بتقسو؟ الله سبحانه وتعالى من أكثر أمراض القلب اللي ربنا ذكرها في القرآن القسوة. وكل آية وأنا عمال أجمع الآيات اللي اتكلمت عن قسوة القلب وجدت إن ربنا ذكر لنا الأسباب وذكر لنا العلاج وذكر لنا الأعراض. ليه؟ الله يؤكد لنا خدوا بالكم من المرض ده. إن أول سبب، سامحوني معلش، هو احنا بنجلد ذاتنا النهاردة، وكويس ان انا اجلد ذاتي النهاردة علشان لما اجلدها النهاردة واحسن عملي بكرة اخش على رمضان كويس ان شاء الله باذن الله. اول عمل من الاعمال اللي بيها ربنا عز وجل يضرب العبد بقسوة القلب، اول موطن في القرآن ذكر الله عز وجل فيه قسوة القلب كان في سورة، في سورة فين الحفظة؟ كان في سورة البقرة. بعد ايه؟ بعد قصة البقرة. قصة البقرة مفادها ايه؟ بس هي دي، ان الناس دي نقضت العهد اللي كان بينها وبين ربنا. طب يعني بلاش نقض العهد دلوقتي، الناس دي ربنا امرها بامر وتعنتت في تنفيذ الامر. ان الله يامركم ان تذبحوا بقرة، طب علامتها ايه؟ لا فارد ولا بكر، طب قل له لونها ايه؟ وتحس بسوء الادب، ادعو لنا ربك، هو مش ربكم ولا ايه؟ ادعو لنا ربك، اتتخذنا هزوا؟ طب هي لا فارد ولا بكر، طب والله يقول لنا بس اسأله كده قل له لونها ايه؟ طيب صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، قول له شكلها ايه؟ اصل البقر كتير بالوصف ده، لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الان جئت بالحق، طب واللي قبل كده ما كانش حق؟ شوف ربنا بيقول ايه، فذبحوها وما كادوا يفعلون. ربنا بيقول ان الناس دي تعنتت في كل امر ربنا كان بيأمرهم بيه، فكانت النتيجة ان ربنا عز وجل بخلاف مثلا فرعون، وفرعون عصى الامر فغرق، انما الناس دي لان هي مؤمنة ما غرقهاش، ولكن ابتلاها في ظني بعقوبة اشد، وهي عقوبة فجاء بعدها على طول ثم قست قلوبكم. كل صلاة انت اثرت فيها معلش سامحني كانت سبب لان القلب بقى قاسي. كل بعد عن القرآن كان سبب ان القلب بقى قاسي. كل بعد عن مجالس العلم سامحني القلب بقى قاسي. وكل اخت من اخواتنا عرفت امر من اوامر ربنا وفرطت فيه. يا بنتي النمص حرام، يا بنتي النمص حرام، ما ينفعش المرأة تنمص او تأخذ من حواجبها. يا بنتي ما ينفعش انت تلبسي بنطلون، البنطلون ده بتاع الرجال. يا بنتي ما ينفعش تلبسي ضيق جدا يبقى مفصل لجسمك. يا بنتي ما ينفعش. وانت يا ابني ما تاكلش مال حرام، وانت يا ابني انت مأمور باوامر اهي ومنهي عن نواهي اهي. التقصير في فعل الاوامر، واظن ان احنا الفترة اللي فاتت كمية الضضيع اللي احنا ضيعناه لا تعد ولا تحصى. ولذا احنا كلنا الان شباب وبنات رجال وصغار كلنا بنشتكي ان قلوبنا الان فيها قسوة، صح ولا غلط؟ ليه؟ احنا الفترة اللي فاتت انشغلنا قوي عن عبادات وحاجات احنا كنا بنعملها، عن طاعات وقربات احنا كنا بننفذها، عن تعظيمنا الاوامر لدين ربنا عز وجل. اوامر الدين اللي كانت بالنسبة لنا اصول احنا تخلينا عنها. مثلا انا زمان عمري في حياتي ما حضرت فرح مختلط وفي رأس واغاني وموسيقى. انا بقى عندي ان انا اروح، ده واجب يا اخي، حتى من باب ادخال السرور على اخيك المسلم. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، للدرجة دي؟ قال هذا الحد. والاخت اللي كانت زمان بتلبس ما شاء الله الطرحة الطويلة، الطرحة دلوقتي نزل عليها التخفيض، جالها انكماش، فضلا عن القصة اللي بتبقى على اليمين. اهي ما على اليمين مش على الشمال، تيمنوا. مش النبي قال كده؟ هي دي المصيبة. احنا قصرنا كتير في الاوامر، قصرنا كتير في الاوامر. كل تقصير في امر معناها قسوة زيادة، والله العظيم معناها قسوة زيادة. شوف ربنا عز وجل بيقول ايه كأول سبب ربنا وضعه لنا في القرآن. قال الله عز وجل بعد المثال التوضيحي بتاعه بتاع سورة البقرة، شوف في سورة المائدة ربنا عز وجل بيقول ايه، فبما نقضهم ميثاقهم، واحد، لعناهم وجعلنا قلوبهم، بالله عليكم، بالله عليكم، الاخ اللي كان بيحضر معانا هنا كتير وحريص على الاعتكاف وجاف سنة من السنوات جه متأخر وكان المعتكف قفل وجالي في الأوضة وقعد يعيط عياط هستيري انه مش عايز يسيب المعتكف، النفس يعتكف في المسجد هنا ما بيلاقيش قلبه الا في المسجد هنا، وقبلناه ودخل المسجد واعتكف معانا. وبعد فترة بعد، وبعد فترة فوجئت جاي للمسجد، جاي للمسجد وجاي للأوضة هنا عامل شعره كده وواكل دي كده وبيقول لي يا شيخ انا جاي حاسس ان انا قلبي قاسي شوية. طب انت اخبارك ايه؟ يقول لي يا شيخ والله مبتلى فتنة النساء، لسه سايب واحدة من قيمة كام يوم وفي واحدة بتلغيني الايام دي. قصر في الامر، قصر في اوامر ربنا. ربنا سبحانه وتعالى يا اخواني عشان تعرفوا ان الامر مش بسيط، يا اخواني يا احبابي، ربنا سمى ان بني اسرائيل ما نفذوش امره سماه نقض للميثاق، سماه نقض للعهد، سماه خيانة للأمانة، لأن هم ما نفذوش اللي ربنا أمر به. ربنا قال فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، بعد ما كان زمان أيام الامتحانات، سامحوني معلش، أيام الامتحانات ما فيش حاجة اسمها غش، لا دلوقتي ممكن غش. نقض للعهد يعني حرام بكل صوره، يعني بكل الصور بتاعت الغش حرام. طب انا هسأل سؤال اقول له اتفضل، يقول لي طب انا ما سألتش حد، بس اللي على يميني بيقول اللي على شمالي سؤال وانا قاعد في النص، فانا سمعت، الحكم الشرعي ايه؟ رزق ساقه الله اليك، افعل ولا حرك. هي دي المشكلة، هي دي المشكلة يا أولاد إخواني يا أحبابي. يا أغلى حاجة عندي، أول سبب لقساوة القلب مخالفة الأمر اللي ربنا سماها ربنا سماها نقض للميثاق. قال الله تبارك وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. ادي اول سبب يأس القلب. تاني سبب يأس القلب اشراب القلب لحب المعصية. اشراب القلب لحب المعصية. ولذا قال سفيان الثوري: الرغبة تقسي القلب. يعني ايه الرغبة؟ شهوة الذنب، حب الذنب، حب المعصية، انك تحبها تقسي القلب. وقال الامام المحاسبي رحمة الله عليه، وانا انصحكم يا اخواني، الامام المحاسبي ده ما تسيبوش كتبه، كتبه تبقى بين عينيك هنا، قرأها كويس. يقول رحمة الله عليه في كتابه الماتع معاتبة النفس، بيقول الامام المحاسبي: ينبغي للمؤمن اذا رأى القسوة على قلبه فليعلم ان هذا عقوبة له على ذنبه، ان هذا عقوبة له على ذنبه. واعلموا يقينا ان من حجب قلبه في الدنيا بالران والقساوة حجب غدا عن النظر الى الله عز وجل. خد بالك، خد بالك. بيقول لما تجد في يوم القسوة ظهرت على قلبك والران بقى على قلبك، خد بالك ان ده بذنب انت عملته. وخد بالك كمان، ما تنساش يا حبيبي، ان اللي في الدنيا قلبه هيتغطى بغلاف القسوة ده هو اللي اتحجب قلبه عن ربنا في الدنيا بغلاف القسوة اللي على القلب سيحجب عن النظر الى الله عز وجل في الاخرة. وقال الامام مكحول الدمشقي رحمة الله عليه: ارق الناس قلوبا اقلهم ذنوبا. ارق الناس قلوبا ارقهم ايه؟ ذنوبا. وقال: اشد الناس قسوة اكثرهم وقوعا في معاصي الله وارتكابا للحرام. وقال الفضيل: تعاهد قلبك الا يقسو، وهل تدري ما قساوة قلبك؟ يعني انت عارف قسوة قلبك دي جات منين؟ قال: من ذنب اذنبته. في ذنب انت عملته قلبك اصبح قاسي. يبقى اتنين، السبب الاول هو التقصير في الطاعات او الابتعاد عن الطاعات اللي ربنا سماه نقض الميثاق. اتنين، اشراب القلب حب الذنوب والمعاصي. تلاتة، طول الامد. تسمع كلمة طول الامد في القرآن تحس ان هي كلمة ايه؟ يعني طول الامد، يعني ايه طول الامد؟ تسويف. يعني ايه طول الامد؟ سيان الموت. يعني ايه طول الامد؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبله فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. يعني طال عليهم الأمد؟ كان ما شاء الله الموت بين عينيه هنا، فكان ما شاء الله الله أكبر الأذان أول واحد في المسجد، في درس علم للشيخ فلان في بلد الفلانية أول واحد راح، في درس للشيخ فلان في المسجد الفلاني في زحمة هناك هو من العصر قاعد مستني، في ما شاء الله صيام بكرة يبقى في صيام بكرة. يعني ما شاء الله، يعني امبارح ساعة 2:30 لسه على الفجر تقريبا ساعة إلا شوية كنت بتصفح حاجة كده، فجاء قدامي خبر ان مصر ستسجل اكبر نسبة حرارة في العالم النهاردة، حر كان شديد. فانا قلت، كتبت بسرعة بص كده ومتقيل، ان وكالات الانباء تداولت ان بكرة الحر هيبقى في مصر شديد جدا. مين فينا بكرة ينوي الصيام لله عز وجل كما كان ابو موسى يتخير عليه رضي الله عنه يتخير اليوم شديد الحر ليصومه، وأوصى عمر أولاده وهو يموت: أوصيكم بالظمأ في الهواجر لله عز وجل عند اشتداد الحر. وصية عمر لأولاده. مين هيصوم بكرة؟ فلقيت ما شاء الله قام الكل كاتب كده انا ان شاء الله انا 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 ولقيت التعليقات ده اسمه واحد ابتعد عن طول الامد. انما ان شاء الله باذن الله بس ما تنكسر الحرارة ده اسمه طول امل. فطال عليهم الامد بعدوا تماما تماما. امبارح كان في مجلس علم لنبي من الانبياء ما راحوش كبروا دماغهم. كان في مثلا ان انا كنت بقعد جلسة ما بين المغرب والعشاء في مسجد كبر دماغه وفضل بعده عن الطاعة كل يوم بيزيد 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 بيزيد. فبالبعد ده حصل ايه؟ حصل قسوة القلب. فطال عليهم الامد فقست قلوبهم فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قسوة القلب هنا طول الامد معناه هنا الفترة الزمنية بينه وبين القرآن. اخر مرة قرأ فيها قرآن اخر مرة ختمنا امتى؟ بجد بجد اخر مرة ختمنا امتى؟ ياه ده من زمان قوي يا شيخ. اخر مرة صليت قيام ليل ساعة على بعضها امتى؟ ياه ده من زمان قوي يا شيخ. اخر مرة صمت الثلاث ايام 13 14 15 كانت امتى؟ ياه ده من زمان قوي يا شيخ. هو ده طول الامد هو ده طول الامد. علشان كده سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول ان الايه دي ربنا نزلها لينا عتاب. لما كنا في مكه وبنعذب واشتد علينا العذاب وابتلينا بلاء شديدا راقت قلوبنا واقتربنا من ربنا اقترابا شديدا جدا جدا. فلما دخلنا المدينه خد بالك هنا لا ترك طاعه ولا وقع في معصيه. فلما دخلنا اتينا المدينه وانشغلنا بالاموال والتجارات ما كانت الا ثلاثه اشهر حتى عاتبنا الله بهذه الآية. ألم يأن للذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ ده عتاب من ربنا للصحابة. انتوا جيتوا انشغلتوا عن القيام بتاع زمان وانشغلتوا عن القرآن اللي انتوا كنتوا بتقرؤوه زمان وقلوبكم اتعلقت قوي بالدنيا. لا خدوا بالكم خدوا بالكم. ألم يأن للذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. الصحابة بسرعة رجعوا بسرعة بسرعة رجعوا قالوا لا 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 الآن حان الوقت خلاص. يبقى واحد واحد نقض الميثاق تخلف عن الطاعات. اثنين ذنوب المعاصي. ثلاثة طول الأمد طول الأمد. احنا اخر مرة عبدنا ربنا فيها بحق امتى مصطفى؟ ها شوف هي دي ده حلنا والله. ده مش مصطفى ده انا كلنا. ياه اخر مرة قرأت قرآن وقلبي رق فيها وعيني دمعت فيها كانت امتى؟ ياه الله يشفي عافية يا رب الشيخ محمد عبد الحليم في دعاء ختم القرآن السنة اللي فاتت. الله يمسيه بالخير ويشفيه ويعافيه ويصرف عنه السوء. يا لما يعني هز قلوبنا كده. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه على أن يكون معنا هذا العام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه وأن يعافيه. اللهم اشفه وعافه اللهم اشفه وعافه يا رب العالمين. سنة من سنة ما عملتش كده. راجع نفسك. السبب الرابع انغماس القلب في همومه وأودية الدنيا. انغماس القلب في همومه وأودية الدنيا. التجار ربنا معاه والصادق المخلص منهم إن شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني نعم العون نعم العون فعلا لدين الله عز وجل. هو مهتم جدا بدنيته مهتم جدا بتجارته مهتم جدا بعمله بتجيله أموال ما شاء الله ربنا يوسع عليه يا رب كمان وكمان يجيب الأموال دي على الفقراء وعلى المساكين وعلى الأرامل وعلى 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 جزاه الله خيرا. في تجارته سمع الأذان اقفل كلمة واحدة وينزل يصلي ربنا يا رب يبارك فيه. اللي يكون الأنموذج ده في أنموذج تاني ربنا يا رب يعافينا مش على التجار بس علينا برضو كلنا اللي هو الدنيا بقت كل حاجة في حياته. شاب من الشباب ما شاء الله هنا كان صالح جدا في أيام الجامعة كان مقطع الدنيا دعوة مقطع الدنيا مشاريع دعوية، عايز يتجوز، فشاف لنفسه عقد طلع بيه الخليج، طلع بيه بره. ولما طلع بيه بره كانت النتيجة انه لما طلع بره ما شاء الله هو الدوام بتاعه الشغل بتاعه من 8 الصبح لحد 3، بعد كده ساعتين بريك، ساعتين راحة للغدا، وبعد كده يرجع تاني ل 8 بالليل. وهو طبعا عشان عايز يخلص بسرعة، فهو ما شاء الله رايح شايف له شغلانة تانية من بعد 8، يعمل اي حاجة علشان برضو يجيب فلوس. وبعد ما جاب الفلوس اتقدم لوحدة صرف الفلوس كلها، فهو عايز بقى ايه يعني يشتري بقى حتة ارض صغيرة كده علشان يبني عليها بيت. اشترى حتة الارض، طب انا هكمل 10-15 سنة كمان عشان ابني البيت. بنى البيت، طب ارجع بقى لدينك، لا 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 اصل لسه الاولاد كمان، فانا 10-15 سنة كمان. ومرة واحدة في اخر 10-15 سنة وقع مات. طب انت صلاتك فين؟ عبادتك فين؟ والله العظيم قابلت سواء تاكسي في مكة، كنت رايح معاه مشوار، فبقول له اخبارك واحوالك، فجم وسط الكلام كده اقول له والله يا اخي يا بختكم، والله انتوا ناس ما شاء الله لك واسم الله، ده انت التاكسي معاك تحطه تحت في الموقف في الجراج وتطلع تعمل عمره انت وزوجتك وعيالك. فضحك، فقلت له تضحك ليه؟ قال لي والله انا تخيل انت فكرتني، ده انا بقالي 15 سنة ما عملتش عمره. والله العظيم، والله زي ما بقولك كده، اعرف واحد كان قريب مني جدا طلع برضه السعودية وقعد هناك فترات طويلة جدا، بقى فضل كل يوم يترقى في الشركة، يترقى بقى ما شاء الله لا قوة الا بالله، ما شاء الله لا قوة الا بالله، فعلا مدير بقى في شركة من اكبر الشركات هناك. بسأله سؤال، انت عملت عمره؟ قال لي تخيل انا بقالي 20 سنة في مكة ما تقوليش عمر، انا اصلا ما حجتش حج الفريضة. اهو ده بقى اللي قلبه بيضيع منه، هو ده اللي بيضيع اصلا. دول اللي ربنا عز وجل عناهم بقوله وجوه يومئذ خاشعة، ها، عاملة ايه؟ ناصبة، تصلى نارا حامية. يعني ايه الايات دي؟ يعني ايه عاملة ناصبة ومع ذلك تصل، مع ان اللي عمل ونصب وتعب في عمل ربنا بيجازيه. لا خد بالك وانت مش فاهم الايه صح. سيدنا عمر تأول هذه الايه لما راى في يوم راهب في صومعه بيعبد ربنا بقاله 60 سنه، مين ده؟ ده فلان العابد بقاله 60 سنه في الصومعه بيعبد ربنا، فبكى عمر وتلا هذه الايه. ما بيعبد ربنا بحق ولا بباطل؟ بطل. ويعبد ربنا وان اللاهوت نزل في الناسوت والناسوت مش عارف عمل ايه، والاله ما يكونش بشر بس البشر بقى اله، والاله فهمتوا حاجة؟ هو كده. فسيدنا عمر حمل ايه عليه؟ بعض اهل التفسير قال لك لا ده عاملة ناصبة، هؤلاء الذين كانت الدنيا وجهتهم مدرس في المدرسة الصبح من 8 لحد الساعة 2:30، ويطلع 2:30 لان عنده اصلا درس الساعة 2، ماشي، عنده درس الساعة 2، يدي المجموعة دي. طب يعني المجموعة دي هتاخد من 2:30 ل 3:30، طب ما هو في مجموعة ميعادها الساعة 3، طب العصر، طب لما خلص المجموعة دي، المجموعة دي رحلت نص ساعة المجموعة اللي بعدها، والمجموعة اللي بعدها جت وعمالة تبص في الساعة، فقام عاطلها مجموعة في مجموعة في مجموعة في مجموعة، الساعة يا دوبك ده الساعة 12 يا دوبك بقى اروح اتغدى وايه؟ انت صليت النهاردة يا استاذ؟ صليت؟ حضرتك اخر مرة قرأت القرآن امتى يا استاذ؟ استاذ ربنا ايه في حياتك؟ يا استاذ ربنا ايه في حياتك؟ فين الجزء بتاع ربنا؟ مفيش. عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع. شاب من الشباب بالليل نايم، لا لا استغفر الله، بالليل قدام بلاي ستيشن وبالنهار نايم، ربنا فين في حياتك؟ هو ده اللي الشيخ بيتكلم عليه، فبيقول انغماس القلب في أودية الدنيا. ولذا كان الحسن البصري رحمة الله عليه لما جاءه رجل يشكو قسوة قلبه قال كيف يرق قلبك وهمك في الدنيا ازاي قلبك اصلا انا مش بذم الدنيا. عشان كده ضربت مثال بالتاجر الناجح اللي في بداية الامر، او بالمدرس اللي ما شاء الله شغال في مدرسة الصبح وبالليل يروح الدروس بتاعته، ساعة الصلاة يوقف كل حاجة عنده، مرتب مواعيد الدروس على مواعيد الصلاة، ووقت الصلاة بيجمع المجموعة اللي خلصت قبل الصلاة والمجموعة اللي هتيجي بعد الصلاة عشان يصلوا مع بعض. بالمدرس اللي بيجي لي هنا، والله في مدرسين بيجوا لي هنا، ربنا يا رب يحفظهم ويبارك فيهم، بيجي هنا في اوقات الامتحانات واللي هي بيسموها المراجعات النهائية، والله العظيم بيجي لي ومعاه اسئله، يقول لي الاسئله دي اسئله مثلا في النحو، وانا عايزك بقى ايه، احنا مجمعين الشباب كلهم النهارده ان شاء الله، وعايزك بقى ايه قبل ما نعمل الحفله النهائيه تيجي تدي لهم كلمه. ساعه الصلاه يقوم يصلي بيهم، ما شاء الله لا قوه الا بالله. عامله ناصبه، ولكن ان شاء الله باذن الله من كان هذا حاله ان شاء الله باذن الله نحسبه ان شاء الله باذن الله يدخل الجنه يوم القيامه. ليه؟ لانه المدرس ده او التاجر ده ما كانش هدفه انه ياخد دنيا وبس، لا ده انا عايز ياخد الدنيا ويدي للناس كلها دنيا ودين، جزاه الله خيرا. فالحسن بيقول كيف يرق قلبك وهمك متعلق بالدنيا. ناخد بالنا من الكلام ده، ناخد بالنا من الكلام ده. خذ من الدنيا ما يصلح الله عز وجل به دنياك، زي كده ما علماء بني اسرائيل اهل القرون، وابتغي فيما اتاك الله ها الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض الآيات. يبقى هم هنا وضعوا مقياس ميزان علشان القسوة دي تتشال. معلش ممكن ننزل الكلام ده مثلا على واقعنا يا محمد؟ حرام والله العظيم حرام إن بقى قاعد على الأقل 10 ساعات قدام الفيسبوك. ما هو مش لازم الدنيا هنا تبقى فلوس وتجارة، لا بالله عليك. الشاب منتظر ايه من شاب النهاردة قاعد على الفيسبوك ويتنقل من الصفحة دي على الصفحة دي ومن الصفحة دي على الصفحة دي، قاعد 10 ساعات متواصلة على هنا، ان لقلبه ان يلين. يا اخواني خلي الفيسبوك ده اخر ساعة عليك في, 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 في اليوم، خش بص بص واطلع، اكيد لن تعدم خير، او اكيد لن يعني ان شاء الله اكيد هتنشر حاجة كويسة ماشي زي الفل. انما ياخد من وقتي 10 ساعات، ان انا اقعد على البلاي ستيشن 10 ساعات، ان انا اقعد قدام متشقط 10 ساعات، ان انا انشغل بحاجة ليس فيها علاقة بالدين 10 ساعات، ده ينفع؟ بالله عليكم ده ينفع؟ خذ منها ما يكفيك، خذ منها اللي انت فعلا تستشعر ان فعلا ان في ديننا فسحة انت بتنطلق فيها، بس مش 10 ساعات. ماشي؟ انغماس القلب في اودية الدنيا، انغماس القلب في اودية الدنيا. من الحاجات ايضا اللي بتقص القلب جدا، وعايز اقول لكم احنا ليه شعورنا في الفترة اللي فاتت بقسوة غير طبيعية. بصوا اخواني الكلام مش سياسي، كثرة رؤيتنا للدماء وكثرة سماعنا لحوادث القتل والإعدام وكثرة سماعنا أو رؤيتنا الفيديوهات في العراق أو في سوريا، واحد دماغه انفجرت وواحد مضروب بالنار وواحد بيذبح واحد ومش عارف مين اللي بيعمل ايه، فخده وفصله رقبته، فانت تفتح وتبص وتشوف مش عارف ايه في ليبيا مين اللي اتذبح، فتخش على الفيديو تشوف واحد رقبته اتشالت كده. حاجات دي احنا ما كناش بنشوفها قبل كده، فكانت النتيجة ان قلوبنا رقيقة لينة، لدرجة احنا كنا بنسمع مثلا في سوريا في 4 ماتوا فانت تقعد تعيط ده في 4 ماتوا، انما الان انت بتسمع 70 و80 و100 و150 وبرميل متفجر مش عارف نزل فين عمل ايه، وتشوف جثث اطفال هنا وهنا، ومع ذلك انتوا عدتوا بتتحركوا، قلوبكم عدت بتتهز. يا اخواني انا كنت دايما بنصح بقول خدوا بالكم من الفيديوهات والحاجات دي، لان الحاجات دي مش بتقص القلب ده بتموته. كان ابن عمر، كان عمر رضي الله، شوفوا عمر يا اخواني والله احنا بعدنا قوي عن منهج الناس دي، فقلوبنا راحت للاسف. كان الامام سيدنا عمر رضي الله عنه يخطب في الناس ويقول اتقوا هذه المجازر. المجازر يعني ايه؟ سلخانة. اللي ملهوش مصلحة يخش السلخان عمال يشوف بقر بيتدبح وخرفان بتتدبح ومعيز بتتدبح وجبال بتتدبح وشايف دماء وشايف عين الجمل بيفلفص كده، اللي ملهوش مصلحة يخش ما يخشش. ليه؟ قال فإنها مقساة للقلب. القلب اللي دايما بيشوف دايما مشاهد دماء ودبح وكلام من ده هتكون النتيجة ايه؟ عرفتوا ليه احنا قلوبنا في الفترة ده بالذات اصبحت اقصى قلوب على وجه الارض؟ احنا شفنا دم كتير، شفنا دم كتير، لا والله شفنا دم كتير. فكانت النتيجة ان احنا قلوبنا شدت قوي، شدت جدا. معلش حاول بقدر المستطاع، فيديو من سوريا عن ذبح مش عارف مين، يا اخي ما تفتحوش لله، ما تفتحه. وشوف مش عارف ايه اللي حصل هنا، يا اخي ما تفتحش لله، لقلبك. استبشر بانتصارات المسلمين في اي مكان، خليك فرحان، خد الخبر وخلاص. انما انك تفتح تشوف دماء وتشوف رؤوس متفجرة وتشوف واحد اوعى تقرب من الفيديوهات دي، لان الاقتراب منها كثرة مشاهدة هذه الصور والحاجات دي تخلي القلب قفل بقى خالص. حاولوا تفرغوا قلوبكم الفترة اللي جاية دي مع آية من كتاب الله، مع آية من كتاب الله عز وجل. ليس معنى هذا ان انا لا اهتم بقضايا المسلمين، ده فرض علي، ولكن انا بقول الاخبار او الفيديوهات ابعد عنها علشان قلبك ينضف. اشغل قلبك دلوقتي بس بكتاب الله عز وجل، اشغل قلبك بس دلوقتي بقيام ليل، اشغل قلبك دلوقتي بس بتدبر في كتاب الله. بس انا مش هشغل قلب الايام دي بكده. اشغل قلبك دلوقتي بموعظة من الشيخ الشنقيطي رحمه الله، حفظه الله، ربنا يا رب يحفظه، راجل كلماته مؤثرة، كلماته بتصدع القلب المتحجر. اسمع الكلمات بتاعته، اسمع كلمات للشيخ المغمسي، اسمع كلمات ودروس المشايخ بتاعت ما قبل الثورة، اسمع الدروس دي حرك قلبك بيها. هات مقطع قرآني مؤثر واسمعه، هتلاقي سبحان الله الدنيا بدأت تفرق معك شوية. ابعدوا عن مناظر الدم، ابعدوا عن مناظر الدم، عشان المناظر دي بتقسي القلب. ماشي؟ طيب الامام ابن الاثير رحمة الله عليه بيقول كلام مهم جدا، وبيعلق على كلام سيدنا عمر رضي الله عنه، فبيقول ايه؟ نهى عمر رضي الله عنه عن اماكن الذبح لان الفها وادامة النظر اليها ومشاهدة ذبح الحيوانات مما يقسي القلب ويذهب الرحمة منه، ويذهب الرحمة منه، يذهب الرحمة من القلب. بلاش، بلاش المشاهد دي، بلاش المشاهد دي. وقس عليها برضو مشاهد الرعب في الافلام والقتل والحاجات دي كلها، برضو ابعد عنها، لان هي برضو من الامور التي تقسي القلوب. اخر حاجة عايز ااكد عليها من الحاجات اللي بتقسي القلب، حاول انك تبعد عن اصحاب القلوب القاسية، ابعد عن اصحاب القلوب القاسية. صاحبه مثلا ناس، مثلا واحد زي اخونا مثلا ابراهيم، ابراهيم ما شاء الله ما اعرف عنه الا هو رجل رقيق القلب جدا، يا ابني صاحبه، لان الاقتراب من ابراهيم تجد سبحان الله الطبع لص والمرء على دين خليله، قرب من ابراهيم قوي، هتلاقي سبحان الله انت ذات نفسك قلبك بدأ يرق والقسوة اللي في قلبك راحت، وبدأت بالفعل تستشعر بالآيات، تستشعر بالقرآن، مرة في الثانية في الثالثة انت بدأت كويس، تكون كويس. انما تقرب والعياذ بالله، تقرب والعياذ بالله من الناس اصحاب القلوب القاسية، اصحاب القلوب القاسية، انت منتظر ايه؟ الجمل معروف بقسوته وشدته، الغنم معروف بطيبتها، يعني الخروف او المعزة معروف ان هم طيبين، الجمل خلاف كده، حتى يعرف ان اشد عض عضة الايه؟ عضة الجمل. ومعروف ان اقصى رفصة، رفصة ايه؟ الجمل. معروف طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في حجة الوداع واحد وقع من على الجمل، ده صاحبه، صاحبه صاحب الجمل وقع، الجمل عمل ايه؟ رفصه وموته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه غسلوه وكفنوه ولا تخمروا رأسه، ما تغطوش وشه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبية. الغنم بخلاف كده خالص، يعني الغنم او المعيز بخلاف كده خلاص منظرها بس كده تلاقيك انت. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا تأثير مخلطة الحيوانات مؤثر في قلبك. قال صلى الله عليه وسلم حديثه في الصحيحين: ألا إن رقة القلوب ولين الأفئدة في أهل الغنم. رقة القلوب ولين الأفئدة في أهل الغنم. ألا إن غلظ القلوب في أهل الإبل. شوف الغلظة جت فين والرقة جت فين. ولذا يا إخواني حاولوا دايما بقول لكم مش مع أصحاب الخير بس، أنا دايما بذكر السبب والعلاج أهو، مش مع أصحاب الخير بس لو أنت عايز ربنا عز وجل يرقق قلبك. لما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد في مسنده بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة، قال: يا رسول الله، جئت أشكو إليك قسوة قلبي. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أردت تليين قلبك فامسح رأس اليتيم وتصدق على المسكين. على فكرة علاج القلب أو لين القلب مش إن أنا أروح أمسح رأس يتيم أو أروح عند أي واحد فقير وأرمي له 50 جنيه وأمشي. لا 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 خالص. وإلا كان النبي قال لك: واعمل عين مية هنا، كل دير مية هنا، وروح مش عارف فطر ناس هنا وأكل ناس هنا. كان النبي قال لك أبواب الخير كتيرة جدا. ليه الصنفين دول بالذات؟ ليه بعد كل ذنب من الذنوب التي أوجب الله عز وجل فيها كفارة نجد الكفارة فيها إطعام مساكين؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال له: أعتق رقبة. قال له: ما عنديش. طيب صم شهرين متتابعين. ما أقدرش. خلاص أطعم 60 مسكينة. ليه النبي يقول له روح أطعم 60 مسكين وانت لو في يوم من الأيام حلفت يمين وما قدرتش توفي بهذا اليمين، اول حاجة بتعمل بها ايه؟ اطعام 10 مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة. ليه هنا برضو المساكين؟ ليه لو في يوم من الايام واحد ظاهر من امرأته قال لها: انت علي كظهر امي، لان ربنا عز وجل في الكفارة وده للمساكين. هؤلاء هم اصحاب القلوب المنكسرة اصلا. الناس دي اللي قلوبها اصلا رقيقة. الناس دي ان سبحان الله كثرة البلاء خلت القلوب دي طيبة جدا. لما تقرب من دول دي لوحدها يعني. انا والحاج محسن مثلا ربنا يا رب يحفظه، لو في يوم من الايام مثلا رحنا دار الفضل، دار الايتام، والله العظيم انتم مش متخيلين اصلا احنا بنبقى راجعين عاملين ازاي. انكسار غير طبيعي. لما تجيلك سبحان الله يعني مش قادر، مش عارف الكلام صح، فتنظر الى نعم الله عز وجل عليك، مهما كانت القسوة الموجودة على القلب دي بتزول بتروح. فاقترب، اقترب من دول يا اخواني. اشتغلوا في العمل الخيري مع العمل الدعوي بتاعكم والعمل الاجتماعي بتاعكم والعمل العلمي بتاعكم. لازم يكون لك حظ ونصيب من القرب من المساكين. قرب منهم، شوف احوالهم، شوف مشكلاتهم. انا ما ذكرت لكم قبل كده مشكلات كبيرة جدا جدا لناس من دول، بمجرد بس ما بتسمع منهم الدنيا عندك بتتغير. بمجرد بس ما تشوف كده الدنيا عندك بتتغير تماما تماما. لما تلاقي اسرة مثلا من 9 10 11 واحد وقاعدين في اوضة وطول ما انت قاعد عمال تعمل كده، والله والله طول ما انت قاعد عمال تعمل كده كده، مش دبان ولا ناموس، صراصير. وتلاقي حاجة جرت كده وحاجة جرت كده ايه ده ايه ده. والله انا العيد اللي فات اللي قبله اللي قبله من 3 اعياد اضحى من 3 اعياد اضحى كنا خدنا جزء من لحوم الاضاحي وبنوزع، فروحنا الوحدة ودينا لها كيس لحمة. فبصت لي كده وقالت لي: والله العظيم انا بقالي دلوقتي 7 شهور ما دقت لحمه، ولو جبت العيال لحمه بجيبها اللي هي اللحمه المستورده ب 30 جنيه ولا 35 جنيه دي. اول مره بقالنا سنة ونص ناكل لحمه بلدي. الكلمه دي في حد ذاتها بس تكسر قلبك، ومهما كانت القسوه موجوده على القلب تكسره. علشان كده بقولك قرب من فقراء ومساكين بدل ما كان الشيخ بيقول دلوقتي القرب من أصحاب القلوب القاسية، لا قرب بقى من الناس اللي قلوبها رقيقة، سواء كان فقراء مساكين. لازم تكفو الأسرة، ومش مجرد انك تعرف جمعية مثلا خير ذات تقول انا ادفع فيها مبلغ لا لا انزل قول لهم انا عايز انزل. اتنين، قرب من المجالس اللي القلب بيرق فيها زي المجالس دي، المجلس فعلا اللي انت تحس فيه ان انت فيه تغير عندك. مجالس يعني احسبكم انتم من الصالحين. وانا ببقى حريص جدا على الدرس علشان اشوف الصالحين من ولادنا وشبابنا واخواننا واحبابنا. ربنا يا رب يبارك فيكم. قوم قوم قوم. ايوه انت قوم. اسمك حسن، تفسنا كان يا حسن تلت اعدادي. حسن ختم القرآن، ربنا يبارك يا رب. قولوا ربنا يبارك. حسن لسه رايح تلت اعدادي، حسن بثاني اعدادي دلوقتي. وانت عندك كم سنة؟ حافظ قد ايه؟ وانت هو خاتم. انا هنا بقى ده في حد ذاته دافع ليا يا ابني، ما ينفعش. عيب بقى على احفظ بقى. اه دي حسن، ربنا يحفظك يا رب. اخوك في سنة كام؟ هو هنا ولا فوق؟ هو فين؟ قوم، هو فين؟ طلع في سنة كام؟ داخل هو في خمسة ابتدائي. حافظ من الناس لحد طه. ربنا يبارك يا رب. صلى الله عز وجل ان يحفظ امهما ويجعلها كده يعني، ويجعلهم نعمة الذرية لها ان شاء الله. لو كتب الله انا لما اقعد مع حسن، انا النهاردة جبت حسن بس بعد ما عرفت انه ختم بفضل الله. انا لما اقعده جنبي قلت له يا ابني اقعد جنبي هنا في الاوضة بس اقعد من بركتك بس. والله العظيم انا قعدته عمدا، رغم مثلا ان جلال كان جاي لي في مشكلة قلت له يا جلال استناني برا شوي، او اقعد يا حسن معايا خليني كده ايه افوق لنفسي شوي. فلما اشوف بقى حاجة زي كده، حسن ختم ان شاء الله صوته في القرآن، ربنا يبارك يا رب، حاجة جميلة جدا ان شاء الله. قلت له يعني انا ذات نفسي قلت له يا ابني اقعد، ربنا يبارك فيك، اقعد بقى خليك قاعد معايا بس. وصل كده يا اخواني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد وصلنا كده، يبقى دي اهم الاسباب اللي بتدفع القلب دفعا الى قسوته. السؤال بقى مهم ونركز شوية. هو ممكن في يوم من الايام القلب بعد ما اصبح قاسي كده يرجع زي ما كان؟ يعني ممكن يا شيخ نرجع زي ما كنا في اول التزامنا، قلوبنا كده ما شاء الله مليانة حب لله ومليانة اقبال على الطاعة وبتخشع للقرآن وبتخشع في الصلاة؟ ممكن ما تصدق يا جماعة، ممكن. ايه الدليل ان هو ممكن؟ محمود يا أسامة، ايه الدليل انه ممكن؟ كتير، احسنت. ايه الدليل يا حسام؟ احسنت. يا اخواني في القرآن ما تمشوش الآيات كده، اقفوا مع آية آية. بعد ما قال ربنا تبارك وتعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ربنا قال لنا ايه؟ اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا الآيات لقوم يعقلون. ايه علاقة الآية دي بالآية اللي قبلها؟ ايه علاقة الآيتين ببعض؟ احنا بنتكلم على أرض، على قلوب قست وقلوب بعدت عن ربنا وطال عليها الأمد وبعدت ايه علاقة ده وبين اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها؟ احسنت، اللي أحيي الأرض بعد موتها سيحيي القلوب أيضا بعد قسوتها. لذا قال بعض أهل التفسير، اسمع أولاد، لا يأس من قلب خمد وقسى وتبلد، فإنه يمكن أن تدب فيه الحياة وأن يشرق فيه النور وأن يخشع لذكر الله. فالله يحيي الأرض بعد موتها فتنبض بالحياة وتذخر بالنبات والزهر وتمنح الأكل والثمار، وكذلك قلوبكم، وقلوبكم برضو كده. فأول طريق فعلا علشان القلوب دي تزول تماما القسوة منها انك تبقى موقن ان ممكن القلوب ترجع كما كانت، ممكن القلوب ترجع كما كانت. اعمل ايه؟ واحد، جدد ميثاق الايمان في قلبك. يعني ايه جدد ميثاق الايمان في قلبك؟ عظم امر ربنا، عود مرة ثانية لتنفيذ الاوامر اللي كانت بتتعمل قبل كده. القيام اللي اتساب، معلش سامحوني وانا بكلم نفسي والله، وانا بقول لنفسي النهاردة، نتعاهد من النهاردة خلاص ما عدناش نسيب القيام، نتعاهد النهاردة الصلاة على وقتها. اخواتنا فوق تتعاهدوا كده بينكم وبين ربنا ان الصلاة تصبح على وقتها، نتعاهد كده ان خلاص هنرجع للقرآن وورد القرآن، نتعاهد مرة تانية ان احنا نرجع للدروس ومجالس العلم، نتعاهد ان احنا نرجع تاني بتجديد العهد والميثاق مع الله عز وجل، العهد والميثاق اللي احنا عهدنا ربنا عليه زمان في بداية الالتزام. ممكن نجدد العهد ده من جديد؟ ممكن نجدده؟ لو تجدد العهد صدقوني لتجدد الايمان في القلب، وعاد القلب مرة ثانية حياته ونوره واشراقه واثمار الخير فيه. خلونا نجدد العهد مرة تانية مع الله سبحانه وتعالى في طاعتنا بالذات، في طاعتنا بالذات، ونكون على يقين كده ان كل طاعة كل عبادة وكل قرب ان شاء الله باذن الله ده له اثر كبير جدا، انه بيكسر في جدار القسوة الموجود على القلب. عارفين زمان واحنا بنوسع المسجد عند العمود ده هو بالظبط كانت نهاية المسجد، وكان ده مدخل للمسجد، فبعد ما وسعنا كده جبنا حد بالمرزبة وعمال يكسر في الجدار، يخبط الخبطة بس انت مش شايف اثر، بس الخبطة دي على فكرة هي هزت الجدار كله من جوه. داوم خبطة في التانية في التالتة في الرابعة هتلاقي الدنيا بدأت ايه، بدأ الجدار يتكسر ويقع حتة ورا التانية. وده المطلوب مننا الآن، الطرقات اللي كانت على الجدار أسقطته، احنا محتاجين الطرقات المستمرة على جدار القسوة على القلب. الصلاة، الذكر، قراءة القرآن، مجالس العلم، المساجد، 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 صلاة الجماعة، انتظار الصلاة بعد الصلاة، حفظ القرآن، المداومة على مجالس الوعظ. اخبط خبط 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 مرة واحدة ان شاء الله لو داومنا الخبط المستمر من دلوقتي لحد دخول رمضان، انا على يقين ان شاء الله ان كل الجدار ده هيتصدع وهيسقط ان شاء الله تبارك وتعالى. ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى الدرس القادم واللي بعده هتبقى ان شاء الله بقى دروس موسعة، يعني هينزل لها اعلانات كتير، هينزل لها دعاية كتير، هيكونوا حوالين اهم درسين من الدروس اللي احنا ممكن نستعد بها رمضان. الدرس الاول ان شاء الله هيكون عن تدبر القرآن، وما هي الاليات اللي تساعدني ان شاء الله عن تدبر القرآن في رمضان. الدرس الجاي، الدرس اللي بعده عن الخشوع في الصلاة، ايه هي الاليات اللي تساعدني على كده. هتبقى معانا ان شاء الله شاشات عرض فوق وتحت باذن الله تبارك وتعالى، علشان عرض بعض الفيديوهات والحاجات اللي تساعدنا ان شاء الله على تدبر القرآن والوقوف مع معاني القرآن والكلام ده ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى، تبقى حاجة كبيرة ان شاء الله ربنا يعيننا عليها باذن الله، بحيث ان شاء الله اركز بقى على الحاجتين دول الاساسيتين دول. انا هدمت جزئيتين كبار، مسألة الذنوب، مسألة قساوة القلب، عشان ان شاء الله دي اللي احنا بنسميها التصفية او التخلية، خليت القلب الان القلب اتكسر من عليه قساوته، والحمد لله شلنا الاغلال والقيود اللي كانت عليه ذنوب ومعصيه. القلب الان ان شاء الله يبقى قابل بقى انه يعيش بقى مع القرآن والصلاة. طب هيتدبر القرآن ازاي؟ ما احنا مش عارفين اصلا نتدبر القرآن ازاي. ان شاء الله في معانا 10 مفاتيح تفتح لينا ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى مسألة تدبر القرآن، وتخلينا ان شاء الله واحنا بنقرأ القرآن ما يبقاش كده. ان شاء الله 10 مفاتيح باذن الله، المفاتيح العشر لتدبر كتاب الله عز وجل. ده ان شاء الله الدرس الجاي هيبقى ان شاء الله من اهم الدروس لينا على مدار الفترة اللي فاتت دي كلها، طبعا لأهمية القرآن طبعا في حياتنا، تأثر قلوبنا بالقرآن، حياتنا كلها بالقرآن. هنشوف بقى المفاتيح، وهيبقى الدرس عملي اكتر منه كلام، يعني عمليا اكتر منه نظريا باذن الله تبارك وتعالى. الدرس الجاي ده والدرس اللي بعده ان شاء الله تبارك وتعالى، وان شاء الله طبعا اذكركم طبعا بالصيام، يعني اهم حاجة يعني نشد حيلنا في الصيام شوي، نشد حيلنا في الصيام شوي. يعني في النهاية انا عايز بس اقول لكم جزاكم الله خيرا ان انتم في الحر الشديد ده وكنتوا صايمين كمان، الناس كانت بتفطر هنا صايمين وفي امتحانات، وشايفكم بتحضروا كمان، جزاكم الله خير على الحضور. ربنا يا رب يجعلكم دايما حريصين على الطاعة، حريصين على العبادة، حريصين على القرب من الله سبحانه وتعالى. ربنا يتقبل منكم طاعتكم ان شاء الله. استعدادنا بقى ده السنة جايين بقى يبقى استعداد قوي كده لقراءة القرآن بإذن الله تبارك وتعالى والصلاة، عشان نخش رمضان بقوة بإذن الله. ده السلام الشهر كله ان شاء الله مش بكرة بس. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم.